أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الحركة القطعية موجودة دون الحركة التوسطية. الاحتمال الثاني أن تكون الحركة التوسطية هي الموجودة دون الحركة القطعية. الاحتمال الثالث أن نقول بوجود كلتا الحركتين، وهذا على وجهين. الوجه الأول أن يقال بأنهما موجودتان بنحو من أنحاء التباين، بحيث يكون لكل حركة منهما وجود مستقل عن وجود الأخرى، وإن كان هذا الاستقلال لا ينافي التصاحب بين الحركتين. الاحتمال الثالث أن يقال بأنهما موجودتان على حد وجود الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. فكما أن الجسمين الطبيعية والتعليمية موجودان في الخارج بحيث ينسب الوجود إلى كل منهما على نحو الحقيقة دون التجوز، كذلك الحركة القطعية والحركة التوسطية. هذه هي الاحتمالات المعقولة في المقام، والأقوال ثلاثة بإزاء كل احتمال قول إلا الاحتمال الثالث، وهو أن يقال بأن يكون لكل منهما وجود مستقل، لم يقل بذلك أحد من الحكماء حسب ما نقل إلينا من كلماتهم. وذلك لأن الاحتمال الثالث يعني أن في مورد الحركة الواحدة توجد حركتان لا حركة واحدة، حركة قطعية وحركة توسطية تحملان على الجسم، ومن الواضح أن هذا أمر خلاف ما يحكم به العقل، والوجه في ذلك ما تقدم منا من الفوارق بين الحركة القطعية والحركة التوسطية. فقد ذكرنا ثلاثة فوارق، وهي بعض الفوارق، ويمكن أن تذكر فوارق أخرى، لكن الفوارق التي ذكرناها كافية في الحكم بالتباين بين المفترقين. فإذا فرضنا أن المبدأ واحد والمنتهى واحد والجسم الذي قامت به الحركة واحد والفاعل الذي يتعلق به وجود تلك الحركة واحد والزمان واحد والمسافة واحدة، فكيف يكون عندنا حركتان وهذه الأمور واحدة؟ يلزم من ذلك وجود الأمرين المتباينين معا في شيء واحد من جهة واحدة، وهذا أمر غير متصور، أمر غير متصور، إذ لا يوجد إلا جسم واحد، فكيف تكون عندنا حركتان؟ بلى، يمكن تعدد الحركات باختلاف الجهات كالحركة الكمية والحركة الكيفية في الشيء الواحد، لكن المفروض أن الحركتين هنا متحدتان في جميع الجهات إلا ما يختلف إلى الذاتين، وهذا يلزم منه كثرة الواحد ووحدة الكثير، هذا ليس بمستحيلا. ولعل ظهور استحالة هذا الاحتمال هو الذي أوجب السكوت عنه، أصلا لم يذكروه يعني ذكرا واضحا بينا، حيث أنهم حصروا البحث في الاحتمالات الأخرى. الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء له عبارة فهم منها أنه يقصر الوجود على الحركة القطعية دون التوسطية، وذلك لأن عبارته ظاهرة في أن الحركة عفوا يقصر الوجود على الحركة التوسطية دون القطعية، فيقول أن الموجود في الخارج هو الحركة بمعنى التوسط دون الحركة بمعنى القاطع، وذلك لأن الحركة القطعية لا يتصور لها وجود في حد من الحدود، لأنها ما لم يصل المتحرك إلى المنتهى لم توجد بعد، إذ لا وجود للمركب إلا بوجود جميع أجزائه. وإذا وصل المتحرك إلى المنتهى انتهت الحركة وبطلت، فمتى يكون لهذه الحركة وجود؟ إذن لا وجود للحركة القطعية، وانتفاء الحركة القطعية يلازم بالضرورة وجود الحركة التوسطية، إذ نحن نعلم بوجود الحركة، إذ العقل بمعونة الحس يحكم بضرورة وجودها. ففهم من عبارة الشيخ الرئيس أنه ينفي الحركة القطعية، ويقول أن الحركة القطعية ما هي إلا صورة مخزونة في خيال المشاهد باعتبار ارتسام الصورة التالية قبل زوال الصورة السابقة من الحس المشترك. نظير إبصار الإنسان للشعلة الجوالة التي يديرها الإنسان بسرعة، زين؟ المصباح إذا أداره الإنسان بسرعة، أو الشعلة إذا أدارها الإنسان بسرعة يبصرها الإنسان دائرة، وكلما اشتدت السرعة قلت الفواصل بين نقاط المحيط لهذه الدائرة، حتى يصل الإنسان من السرعة إلى درجة أن يبصر المشاهد للشعلة على أنها دائرة في الخارج، مع أنها في الواقع ليست دائرة حقيقية، وإنما هي دائرة موهومة أو دائرة متصورة متخيلة وليست دائرة حقيقية. وهكذا القطرة النازلة من السماء التي يبصرها الإنسان على شكل الخط، فإن هذا أيضا ليس خطا واقعيا، وإنما هو خط مرتسم نتيجة سرعة النقطة، يعني سرعة الجسم في الحركة، بحيث لا يتمكن الذهن من حذف الصورة الأولى قبل ارتسام الصورة الثانية له في المكان الثاني، فيحصل من تتالي أو تتابع أو تراكم هذه الصور خط متخيل. كذلك الحركة القطعية، فإن الإنسان إذا أبصر شيئا يتحرك حكم بوجود امتداد في الخارج، مع أنه لا يوجد امتداد في الخارج، وإنما الموجود هو الحركة التوسطية. هذا ما يفهم من عبارة الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء. قال الشيخ الرئيس: ومما يجب أن تعلم في هذا الموضع أن الحركة إذا حصل من أمرها ما يجب أن يفهم، أي من التعريف، كان مفهومها اسما لمعنيين: أحدهما لا يجوز أن يحصل بالفعل قائما في الأعيان، والآخر يجوز أن يحصل في الأعيان. فإن الحركة إن عني بها الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ والمنتهى، فذلك لا يحصل البتة للمتحرك وهو بين المبدأ والمنتهى، يعني لا يحصل هذا الامتداد وهو بين المبدأ والمنتهى، بل إنما يظن أنه قد حصل نحوا من الحصول إذا كان المتحرك عند المنتهى، بمعنى أنه إذا وصل المتحرك إلى منتهى الحركة يظن الإنسان أن هناك امتدادا بين المبدأ والمنتهى، وهناك يكون هذا المتصل المعقول قد بطل، بمعنى أن هذا الامتداد والاتصال لا يعقل أن يحصل في وسط الطريق، لأن المركب لا يوجد إلا بوجود تمام أجزائه، ومنها كون الشيء عند المنتهى أو قريبا من المنتهى. فإن كان موجودا فهو موقوف على وجود المتحرك عند المنتهى، مع أنه إذا وجد المتحرك عند المنتهى بطلت الحركة، فأين توجد مثل هذه الحركة؟ وهناك، أي عند المنتهى، يكون هذا المتصل المعقول قد بطل من حيث الوجود، فكيف يكون له حصول حقيقي في الوجود؟ بل هذا الأمر بالحقيقة مما لا ذات له قائمة في الأعيان، أو قائمة في الأعيان، وإنما ترتسم في الخيال لأن صورته قائمة في الذهن بسبب نسبة المتحرك إلى مكانين، مكان تركه ومكان أدركه. أو يرتسم في الخيال لأن صورة المتحرك وله حصول في مكان وقرب وبعد من الأجسام تكون قد انطبعت فيه ثم تلحقها من جهة الحس صورة أخرى بحصوله له، بحصول له آخر في مكان آخر وقرب وبعد آخرين، فيشعر بالصورتين معا على أنهما صورة واحدة، أي على أنهما متصلتان لحركة، ولا يكون لها في الوجود حصول قائم كما في الذهن. إذن فهم من هذا أن مراده نفي الحركة القطعية وقصر الوجود على الحركة التوسطية. وفي مقابل ذلك ذهب بعض إلى أن الموجود هو الحركة التوسطية دون الحركة القطعية، الحركة القطعية دون الحركة التوسطية، وهذا أيضا ذهب إليه جمع ليس بقليل منهم. وقد ناقش أصحاب القول الثاني الذين قالوا بوجود الحركة القطعية مقالة الشيخ الرئيس بوجوه، نحن نذكر بعضها، وهذه الوجوه ذكر كثيرا منها صدر المتألهين رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من كتاب الأسفار المطبوع حديثا. ذكر صدر المتألهين وفاقا لغيره وتبعا لغيره إشكالات، منها الإشكال الأول أن الزمان موجود في الخارج وهو عارض على الحركة وحال في الحركة، ولا وجود للحال بدون وجود المحل، ومحله الحركة القطعية دون التوسطية. فإذا كان الزمان موجودا لزم وجود الحركة القطعية بالضرورة، وإلا لزم الخلف. إشكال آخر، طبعا نحن سنذكر بعض الإشكالات، سنتعرض بالتفصيل لبعضها مما له مدخلية في فهم الحركة التوسطية، مع أن ذكر هذه الإشكالات يعني كلها ليكون له مدخلية في الفهم، إلا أنها تتفاوت في الاتصال والمساس، مساس الحاجة. من الإشكالات أن الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، بحيث يكون له في كل آن مكان خاص، لا يكون قبل ذلك الآن ولا بعد ذلك الآن فيه. وهذا يعني أن المتحرك يكون في كل آن في مكانه، بحيث لا يثبت، إذا ثبت بطلت الحركة. هذا وصف، هذا شأن الحركة التوسطية. والكون بين المبدأ والمنتهى مفهوم كلي عام، كما تقدم أن نسبته إلى الحدود نسبة الكلي إلى أفراده وجزئياته. ومن الواضح أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فلا وجود للحركة التوسطية لأنها مفهوم عام بخلاف الحركة القطعية. فيمكن أن يلتزم بوجودها. هذا الإشكال ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى، ثم عقبه بأنه يمكن أن يقال في رد هذا الإشكال أن الحركة التوسطية وإن كانت بلحاظ ذاتها أمرا كليا عاما مبهما، إلا أنها بلحاظ قيامها بموضوع خاص ومسافة خاصة ووقوعها في زمان خاص ذات وحدة عددية وذات شخصية متعينة. نعم ليس لها تشخص كتشخص الجوهر، لكن هذا نحو تشخصها. الشهيد المطهر قدس الله نفسه وافق صدر المتألهين في الإشكال على الشيخ الرئيس، وخالفه في التوجيه الذي ذكره صدر المتألهين، أي أنه لم يوافق صدر المتألهين في الجواب عن الإشكال على كلام الشيخ الرئيس. فقال الشهيد المطهري قدس الله نفسه أن الكون بين المبدأ والمنتهى نسبته إلى الحدود المفروضة في الحركة، نسبة الكلي إلى أفراده ومصادقه. فمصادق الكون بين المبدأ والمنتهى إما أنه الحصول في الزمان المتكثر في الخارج، أو الحصولات الآنية المتكثرة. من الواضح أنه لا يمكن الالتزام بالشق الأول، لأن الحركة التوسطية لا تنطبق بالذات على الزمان، فلا حصولات زمانية في الحركة التوسطية، بل المعقول الحصولات الآنية، أي أن مصداق الحركة التوسطية هو كون المتحرك في هذا الآن في هذا المكان، ثم كون المتحرك في الآن الثاني في المكان الثاني وهكذا. وهذا الشق إما أن يقال فيه بأن الحصولات الآنية فعلية، أو يقال بأن الحصولات الآنية فرضية وهمية اعتبارية. فإن قيل بأن الحصولات الآنية التي هي مصادق الكون بين المبدأ والمنتهى حصولات فعلية موجودة في الخارج، فيلزم من ذلك تتالي الآنات، لأن هذه الأفراد هي عبارة عن ما يكون مقيدا بالآن الذي لا يقبل الانقسام ولا وجود للآن في الخارج، إلا مع القول بتتالي الآنات. وقد ثبت في محله أن تتالي الآنات وتشافعها أمر غير معقول. إذن لا يمكن أن نفرض حصول الشيء بشكل متكثر في آنات متكثرة في أماكن متكثرة، هذا لا معنى له. كيف؟ وهذا لازمه وجود الجزء الذي لا يتجزأ، إذ حصول الشيء في الآن في مكان يكون بإزاء الآن يلزم أن يوجد في الجسم جزء لا يقبل التقسيم، وإلا لم يكن حصول الشيء في ذلك الجزء في آن. واضح؟ لا بد أن نفرض أن المقدار الذي يتحيزه الجسم المتحرك من المكان يوازي حصول الآن الذي لا يقبل الانقسام، بحيث لو فرضنا أن حصول المتحرك في مكان واحد بأكثر من ذلك، يلزم من ذلك إما أنه بقي آني زين، أو انقسام المكان مع وحدة الآن، وهذا غير معقول، يلزم الخلف على كلا التقديرين. فإذا لابد أن نفرض أن الحصول الآنية يعني انقسام الجسم إلى أجزاء لا تتجزأ، وهذا مستحيل. إذن تتالي الآنات أمر غير معقول، هذا مضافا إلى إشكالات أخرى، منها عدم أصل حصول الحركة، إذ تتالي الآنات يعني الانفصال، ومع الانفصال لا حركة في الواقع بل وجودات متعددة. فإذا لا معنى للحصول الفعلي لهذه الآنات، وبالتالي لا معنى للحصولات الآنية الفعلية، فينحصر الكلام في الشق الثاني، وهو أن تكون الحصولات فرضية وهمية. وإذا كانت الحصولات وهمية فالطبيعة الصادقة على هذه الأفراد لا بد أن تكون وهمية، إذ لا معنى للقول بأن الطبيعة موجودة ولا وجود لأفرادها، إذ الطبيعة تنتفي بانتفاء أفرادها. وبهذا يتبين أن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى لا يعقل أن يكون موجودا في الخارج إلا اعتبارا، وعليه فالحركة التوسطية ليست موجودة. وإذا لم تكن الحركة التوسطية موجودة تعين القول بوجود الحركة القطعية خلافا للشيخ الرئيس. وما ذكره صدر المتألهين لا ينفع، لأن الإشكال كان مبنيا على حركة هذا الجسم في هذه المسافة في هذا الزمن، فإن حركة الجسم المعين في المسافة المعينة في الزمان المعين إما أن يكون بحيث تتعدد حصولاته فعلا أو تتعدد حصولاته بالقوة وبالفرض وبالإمكان، ولا ثالث لهذين الشقين، ويرد الإشكال على كلا التقديرين. هذا ما ذكره الشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكية. هذا والإشكال الذي أورده الشهيد المطهر رحمه الله تعالى ليس بوارد، ولكن مع ذلك نقول بأن الشهيد المطهر اقتصر على عبارة صدر المتألهين وأشباهها من عبارات العلماء وأورد الإشكال، فإنه فهم من عبارة صدر المتألهين أن الوصف إذا كان موضوعه شخصيا وكانت المسافة شخصية وكان الزمان شخصيا كفى ذلك في القول بوجود الشيء حقيقة. ومن الواضح أن هذه الأمور وحدها لا تكفي للقول بثبوت الشيء في الخارج. فمثلا ملكية الكتاب شخصية من جهة المالك والمملوك والزمان، إذ المفروض أن ملكية زيد للكتاب المالك فيها شخصي والمملوك فيها شخصي، والملكية من ناحية الزمان متشخصة باعتبار أن زيدا لا يملك، بل تنتهي ملكيته بانتهاء حياته، إذا مات الإنسان خلاص انتقلت أمواله إلى من بعده، فهل يقال حينئذ أن الملكية متحققة في الخارج؟ لعل الشهيد المطهري فهم من كلام صدر المتألهين هذا المعنى، فحمل كلام صدر المتألهين على دعوة كفاية هذا المقدار في القول بالثبوت الخارجي للوصف، والحال أن مراد صدر المتألهين ليس هذا، بل مراد صدر المتألهين أمر آخر، وهو أن الحركة والزمان من الأمور التي لا تضاهي غيرها في قوة الوجود لتشابك العدم فيها بالوجود والقوة فيها بالفعل والوحدة فيها بالكثرة والثبوت فيها بالنفي، فإن هذه الأمور مختلطة في الحركة والزمان. ومن الواضح أنه لا يتوقف ثبوت الوجود لشيء على أن يكون الشيء موجودا بوجود يشابه وجود غيره، فمثلا الممكن ينفع عنه وجود الواجب لكن مع ذلك لا ينفع عنه مطلق الوجود. فكذلك الحركة، الحركة وإن قيل بأنها موجودة لكن ليست موجودة على حد وجود غيرها، وإذا كان الفرق والتفاوت بين أنحاء الوجودات غير مانع من صدق الوجود على شيئين، فنقول أن مراد صدر المتألهين هو أن الحركة موجود خاص شخصي لكن فيه جانب من الإبهام، فيه جهة من الكثرة، فيه جهة من القوة والعدم، فهو أمر قد اختلط عدمه بوجوده، والحركة أمر قد اختلط فيها الكثرة والوحدة وهكذا. ونحن نقول في مقام مناقشة الشهيد المطهري أنه ماذا يقول هو قدس الله نفسه في الحركة الجوهرية في مقام رد الإشكال على الحركة الجوهرية بلزوم انتفاء الموضوع، ألا يقول بأن الموضوع يكون له في كل آن وجود خاص لكن على نسق الاتصال والثبات، مع أن هذا الثبات لا يعقل أن يكون مع الوحدة العددية، بل لا بد من القول بالتشكيك لأن لا يلزم بطلان الحركة. فإذا قلنا هناك بأن وجود الجوهر محفوظ لكن بوجود الاتصال، بالوجود الاتصالي، فقد اعترف هناك قدس الله نفسه بأن الحركة كثرتها فيها عين وحدتها، إذ المفروض أن الموضوع موجود في مراتب مختلفة بوجودات مختلفة، هذه الوجودات متصلة اتصالها عين وحدتها، فكيف يكتفي هناك بهذا القدر من الاتصال لدفع إشكال الكثرة والتبدل، ولا يقول هنا بأن الكون بين المبدأ والمنتهى أمر واحد، إذ يمكن أن نقول بأن الكون بين المبدأ والمنتهى أمر واحد له مصادق كثيرة. غاية الأمر أن هذا الأمر الواحد لا يعني أن أفراده موجودة بالفعل، بل هو موجود بالفعل، والحدود في مفروضة بقوة. وسنشير إن شاء الله تعالى في ضمن المباحث الآتية إلى أن هذا من واقع مبحث الحركة من أهم المباحث، يعني من أهم المباحث في الحكمة المتعالية بل في الفلسفة. سنشير إن شاء الله تعالى في محله المناسب إلى أن المتحرك ما دام متحركا فلا ماهية فعلية له، بحيث لا نستطيع أن نضع يدنا على المتحرك ونقول هذا موجود في حد الإنسانية، إلا إذا كانت الماهية المحمولة على المتحرك ماهية جامعة لجميع المراتب التي يمكن أن يتحرك فيها المتحرك، كالإنسانية بناء على القول بأن الإنسانية لا حد لها. مثلا الإنسان يمكن أن نقول هذا إنسان لأنه مهما ارتقى في الكمالات فإنه بعد في حد الإنسانية، لكن الجنين في بطن أمه ماذا يقال عنه؟ لا يقال عنه أنه إنسان لأنه فاقد لقوة النطق، ولا يقال عنه أنه حيوان لأنه فاقد لقوة الحس والحياة في بعض مراحل نموه، ولا يقال عنه أنه نبات لأنه وإن كان في هذه المرحلة نباتا لكنه ليس ثابتا فيها. فإن أردت أن تحمل النباتية على هذا الحاد فوجوده ليس هذا الحاد بل هو موجود مطلق، وإن أردت أن تحمل النباتية على المطلق فالمطلق ليس محدودا بهذا الحاد. فإذن على ماذا نحمل النبات في هذه المرحلة من النمو؟ في الواقع نحمل النبات على هذه المرحلة من النمو بملاحظة قيدها وحدها، نقول الجنين في هذه المرحلة نبات يعني جسم نام، وفي هذه المرحلة حيوان، وفي هذه المرحلة إنسان، وفي هذه المرحلة ملك، وهكذا. وهذا يعني أنه في الواقع لا وجود للحدود بالفعل في الحركة التوسطية، بل لا وجود للحدود بالفعل في الحركة مطلقا حتى القطعية. وعليه نرد على إشكال الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، حيث حصر الأمر بين أن تكون الحصولات الآنية فعلية فيلزم تتالي الآنات، أو بالقوة فيلزم انتفاء الطبيعة. نقول نحن ننفي الحصولات الفعلية وننفي الحصولات بالقوة، لأن الحصولات بالقوة ليست موجودة بالفعل، بالفعل نلتزم بأن الحصولات بالقوة ليس لها حصول بالفعل، هي حاصلة بالقوة، نلتزم بالشق الثاني. فما الإشكال؟ قال الإشكال أنه كيف يكون الفرد موجودا بالقوة والطبيعة موجودة بالفعل. قلنا أن هذا الكلام إنما يرد رحمكم الله لو كان الحركة قائمة بالماهية، إذ الماهية لا وجود لها إلا بوجود أفرادها، أما إذا كان إذا كانت الحركة من شؤون الوجود فالوجود أمر شخصي لا يحتاج في وجوده إلى وجود أفراده، بل هو موجود. وإن شئت قلت أن هذا الكون بين المبدأ والمنتهى ليس وجوده وجود الطبائع حتى يتوقف على وجود الأفراد، بل وجوده وجود الموجودات الشخصية العينية، هو أمر هناك. ثم إن هذا الكلام الذي ذكرناه الآن هو ما ذكره الشيخ الرئيس في بعض كلماته. قال الشيخ الرئيس: في كتاب الشفاء في صفحة 85 من كتاب الشفاء من السماع الطبيعي، فإن قال القائل فإن قال إن الكون في المكان ولم يكن قبله ولا بعده فيه، فهو المراد بقولنا الكون بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد فرض لم يكن الجسم قبله ولا بعده فيه، وكذلك الإضافة إليه، إضافة المتحرك إلى المكان، والأمر الذي يجعلونه آنا هو أمر كلي معقول. مقصوده بهذه العبارة للمستشكل أن كون المتحرك في المكان أمر كلي، وإضافة المتحرك إلى هذا المكان، والآن الذي يقولون أنه هو عبارة عن الأمر الموجود المستمر في الحركة المتوسطة، هذه أمور كلية معقولة وليس بموجود بالفعل، بل إنما الموجود بالفعل الكون في هذا المكان لم يكن قبله ولا بعده فيه، بمعنى أن الموجود في الحركة هو عبارة عن كونه في هذا المكان آنا، وفي هذا المكان الثاني آنا آخر، وفي المكان الثالث آنا آخر. فإذا لاحظنا الخارج فليس عندنا إلا حصولات متعاقبة، وأما الكون المستمر فهو أمر كلي، وكذلك الإضافة إلى هذا الكون، والأمر الكلي إنما يثبت بأشخاصه ولا يكون شيئا واحدا موجودا بعينه كما اتفق عليه أهل الصناعة. فنقول، يأتي بعبارة طويلة يريد بها التمهيد، ثم يقول: فنقول إن هذا التخصيص أي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى في هذا المكان أو في ذلك المكان، إن هذا التخصيص بهذا أو بذاك في أمر المكان ليس أمرا موجودا بالفعل نفسه، ليس أمرا موجودا بالفعل نفسه، يعني ليس أمرا موجودا نفسه بالفعل، ليس وجود المتحرك في الحركة المتوسطة في هذا المكان بحيث يكون المكان مقيدا بالهذية، ليس هذا أمرا موجودا بالفعل، هذا المكان إذا أخذ على نحو الكثرة، يعني إذا أخذ على نحو يوجب الكثرة والتعدد في الأمكنة، هذا لا وجود له بالفعل في الحركة كما يظهر لك بعد، إذ المتصل لا أجزاء له بالفعل، بل يعرض أن يتجزأ لأسباب تقسم المسافة فتجعلها بالفعل مسافات على أحد أنواع القسمة. تبه، هذا مطلب واقعا دقيق. نحن في الخارج عندنا مسافة، وهي في الحركة الأينية عبارة عن الطريق الذي يمشي عليه الماشي، فيطلق على الطريق أنه مسافة. انتبهوا، إطلاق المسافة على الطريق مرة يكون في حال وقوع الحركة، ومرة يكون إما بعد الحركة أو قبل الحركة. ولا ينبغي الغفلة عن أن إطلاق المسافة على الطريق قبل الحركة أو بعد الحركة مجاز وليس حقيقة. إذ ما الفرق بين الطريق وبين غير الطريق، حيث يقال عن الطريق أنه مسافة وعن غير الطريق أنه ليس مسافة؟ ليش الطريق قبل الحركة وبعد الحركة يشابه سائر الأماكن؟ زين، ففيه إمكانية كونه مسافة، وفي ذلك المكان الآخر إمكانية أن يكون مسافة. في الواقع المسافة ما هي؟ المسافة هي المكان الذي يكون فيه المتحرك عندما يكون متحركا. خب، ما هو المكان الذي يكون فيه المتحرك عندما يكون متحركا؟ المكان الذي يكون فيه المتحرك عندما يكون متحركا هو كل المسافة، لا هذا الجزء من المسافة. إذ هذا الجزء وهو عبارة عن المربع الأول من الطريق، عندما مشيت على الطريق لم أكن فيه، بل كنت فيه كونا ملازما للكون حال الحركة. إذ المفروض أن الكون في المسافة ما هو؟ هو عبارة عن كون المتحرك بما هو متحرك في المكان. وهل يمكن أن يعقل بأن يكون المتحرك بما هو متحرك في مكان بالفعل؟ سؤال، هل يعقل بأن يكون المتحرك بما هو متحرك في مكان واحد بالفعل؟ ما يعقل. إذن هل للمتحرك مكان بالفعل؟ لا، لا يوجد للمتحرك مكان بالفعل. بلى، المتحرك بما أنه جسم يشاهده الإنسان المدرك يحكم بخياله أن المسافة مجزأة باعتبار أنه كلما مشى انتقل من مكان إلى مكان آخر، فيكون للمسافة نحو انقسام باعتبار عدم إمكان ثبوت هذا الجسم في مكانين في آن واحد. فيقول هذا هو المكان الأول، ثم يقول هذا هو المكان الثاني، ثم يقول هذا هو المكان الثالث، فيقسم المسافة إلى المكان التالي والمكان السابق والمكان الأول والمكان الأخير. وهذا الانقسام إنما جاء للمكان باعتبار الحركة، باعتبار الزمان. وهذا إن كنتم تذكرون هو ما ذكره شيخ الإشراق في مبحث التقدم والتأخر، من أن السبق واللحوق في الأمكنة إنما هو باعتبار السير والاستطراق. فإذا شرع الإنسان في السير من مكة إلى المدينة كانت مكة قبل المدينة، وإذا شرع من المدينة إلى مكة كانت المدينة قبل مكة. فليس للأمكنة تقدم وتأخر على نفسها بحسب الذات، وإنما هو بحسب الحركة. وعليه يقول الشيخ الرئيس، انتبهوا، يقول بل يعرض أن يتجزأ الأمر المتصل لأسباب تقسم المسافة فتجعلها بالفعل مسافات على أحد أنواع القسمة، بالفاك أو بالواهم أو، وما بين حدود تلك القسمة أيضا مسافات لا يشتمل عليها آن، يعني أن هذه المسافات قابلة للقسمة لا إلى نهاية، وحركة على النحو الذي قلنا أنها تكون في آن، بل الحركة التي على نحو القاطع ويكون الزمان مطابقا لها، ولا يكون المعنى الذي سميناه آنا، ولا تكون هذه الحركة على المعنى الذي سميناه آنا، حيث أن الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث يتحد هذا مع الآن كما سيأتي. الحركة التي على نحو القاطع هي متكثر فيها بالفعل، بمعنى أن التكثر بالفعل إنما هو في الحركة القطعية لا في الحركة التوسطية. إذن الحركة التوسطية في الخارج أمر واحد، لا تكثر فيه بالفعل بل التكثر فيه بالقوة وعليه، فلا يكون إشكال الشهيد المطهري رحمه الله تعالى واردا، لأن هذا الأمر الواحد يكفي في وجوده وحدة موضوعه ومسافته وزمانه، هذا المقدار كاف في وجوده. وليس مقصودنا أنه كلما كان الموضوع شخصيا كان الوصف موجودا، بل نحن بعد أن أثبتنا وجود الحركة إجمالا وتردد الأمر عندنا بين أن تكون هي القطعية أو التوسطية، وقلنا بأن القطعية لا توجد في آن من الآنات، لا في وسط الحركة إذ لم توجد جميع أجزائها، ولا في آخر الحركة لأنها تبطل هناك، فيتعين أن يكون الموجود هو الحركة التوسطية. بعد تعين الأمر في الحركة التوسطية وقع الكلام أنها كيف تكون موجودة وهي أمر كلي، قلنا بأن هذا الإشكال يندفع بأن كليتها إنما هو باعتبار إبهامها بلحاظ المسافات الموجودة فيها بالقوة، لا أنها صادقة على تلك المسافات بالفعل حتى يقال بأنها كلية فلا وجود لأفرادها فلا تكون موجودة. هي في الواقع أمر واحد موجود بالفعل، إلا أن هذا الأمر الواحد الموجود بالفعل قابل للتقسيم، وتقسيمه يكون مستتبعا لوجود أقسام هي أفراد له لا أقسام تكون أجزاء لوجوده. وبذلك يثبت أن هذا الإشكال مندفع. طبعا نحن لسنا الآن بصدد دعوة وجود الحركة التوسطية، بل بصدد مناقشة إشكال الشهيد المطهري قدس الله نفسه الزكية. هذا وللشيخ الرئيس في هذه العبارة يعني كلمات نافعة مفيدة، ولكن نكتفي بما ذكرناه. فإذا هذا الإشكال الذي أورد على دعوى وجود الحركة التوسطية مدفوع وليس بتاما، يمكن أن يقال بالإشكال الأول، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. تكتفي بهذا القدر في ما يتعلق بالاحتمالين الأولين، وهما احتمال وجود الحركة التوسطية دون القطعية ووجود الحركة القطعية دون التوسطية. لكن يبقى الكلام في توجيه من قال بوجود الحركة القطعية لرد إشكال الشيخ الرئيس. فما معنى أن تكون الحركة القطعية، مع أن الشيخ الرئيس بحسب ما عرفت يقول بأنها أمر لا وجود له في الخارج لأنها في وسط الحركة غير موجودة بتمام الأجزاء وفي آخر الحركة تبطل؟ قال أن الحركة القطعية لا توجد بوصف الاجتماع، ولكن وصف الاجتماع ليس قيدا في أصل الوجود، فرب موجود يوجد بحيث تجتمع أجزاؤه، ورب موجود يوجد بحيث لا تجتمع أجزاؤه، والعقل لا ينقبض ولا يمنع من وجود الموجود الذي لا توجد جميع أجزائه. فالحركة كذلك، الحركة وإن لم تكن جميع أجزائها موجودة بالفعل، كيف وكل جزء منها يكون عدما لسائر أجزائها، فلا تزال يحدث فيها جزء ويفنى، ويحدث فيها جزء ويفنى، هكذا إلى أن توجد جميع الأجزاء وتتوقف الحركة. فقالوا أن هذا شأن الحركة، وإذا كان هذا شأن الحركة كان هذا وجودها، فوجودها بحيث لا تجتمع الأجزاء. نعم الذهن قادر على أن يتصور جميع الأجزاء بنحو الاتصال والامتداد، ولكن لا ملازمة بين اعتبارية المعنى الذهني وبين عدم المعنى الخارجي. نحن إن تذكرتم قلنا بأن الحركة القطعية قد يقال بأنها تدريجية الحدوث دفعية الفناء، وقد يقال بأنها تدريجية الحدوث تدريجية الفناء، ولكلا الاعتبارين قلنا وجه. هنا نقول بأن من قال بأن الحركة القطعية توجد في الخارج من دون ضرورة اجتماع أجزائها يلزمه قهرًا أن ينوع المركبات إلى قسمين أن ينوع المركبات إلى قسمين. تبه هذا مطلب واقعا دقيق، لأنه سوف يعيد تقرير معنى الحركة في الذهن. هناك مركب لا يوجد ولا يتصور إلا بوجود جميع أجزائه، وهناك مركب يوجد بوجود جزء من أجزائه إذا كانت سائر الأجزاء متصلة على حد ما يحصل في الحركة. الذين قالوا بأن الحركة القطعية موجودة يلزمهم بالضرورة القول بوجود النوع الثاني من المركبات، إذ لو قلنا بأن المركبات لا يعقل وجودها إلا بوجود جميع أجزائها، فكيف نقول في الحركة القطعية بوجود الحركة مع أن الحركة القطعية مجموع هذه الأجزاء ولكن الأجزاء غير مجتمعة في الوجود؟ كيف يلزم التهافت؟ ورفع التهافت يرجع إلى دعوة أنه لم يقم دليل على أن المركبات تحتاج بالضرورة إلى وجود جميع الأجزاء. والصحيح أن المركبات تنقسم إلى هذين القسمين، لكن هذا التقسيم واقعا مجازي لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. بمعنى أن من قال بأن الحركة القطعية موجودة وقال بأن الحركة القطعية مركبة في الخارج، وإن كان لازم دعوى وجود الحركة القطعية عنده تجويز وجود المركب من دون حاجة إلى اجتماع الأجزاء، لكن مرجع هذه الدعوة إلى أن التركيب على نحوين، بحيث يكون لبعض المركبات جهة بساطة، لا أن الحركة القطعية وهي مركب من جميع الجهات لا تحتاج إلى أجزائها. هذا فرق. يعني هم قالوا بأن الحركة القطعية موجودة، لكن موجودة لا من جهة أنها مركب بل من جهة الاتصال. الاتصال يلازم التركيب في الذهن، وإلا فإن هذه الحركة المتصلة الممتدة امتدادها بهذا النحو بأن يوجد جزء ويفنى، فبين الجزئين اتصال، وبلحاظ الاتصال يقال عن الجزئين أنهما أمر واحد، وهذا الأمر الواحد بلحاظ إمكانية التقسيم يقال عنه أنه مركبون. فمن قال بأن المركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه، إن أراد أن المركب لا بد من اجتماع جميع أجزائه فالحركة القطعية موجودة لأن أجزاءه موجودة بلحاظ الامتداد الزماني مثلا. ومن قال بأن الحركة القطعية بسيطة ولذلك تكون موجودة، لاحظ أن هذا الاتصال هو عبارة عن حدوث جزء وفناء جزء آخر قبله، فيكون الموجود في الحركة جزءا واحدا دائما، فلذلك قال أنها بسيطة. وهذا لا يرجع إلى التخصيص، يرجع إلى التخصص. نريد أن نقول أن الحركة القطعية فيها جهة بساطة وفيها جهة تركيب. الحركة القطعية مو الحركة التوسطية، الحركة القطعية فيها جهة بساطة. ما هي هذه الجهة البسيطة؟ لعل المباحث الآتية إن شاء الله تعالى تتكفل التوضيح الزائد في ذلك، لكن هنا نقول بأن الحركة القطعية موجودة، بمعنى أن نسبة الأجزاء إلى الحركة، نسبة الأجزاء انتبهوا معي، نسبة الجزء في الحركة القطعية إلى الحركة نسبة العينية لا نسبة الجزئية والكلية. كل جزء هو المتحرك وهو الحركة، وهذا مقتضى الاتصال والامتداد. نعم التغاير بين الأجزاء لا بين الجزء والحركة. إن قلت الحركة هي مجموع الأجزاء، قلت هذا ما نقوله من أن الحركة عدمها مختلط بوجودها، وقوتها مختلط بفعليتها، وكثرتها مختلطة بوحدتها. فهذا الجزء مع مع الحركة واحد، لأن الحركة كما عرفت لا وجود لأجزائها بالفعل لأن لا يلزم تتالي الآنات. فإذا كل آن تضع يدك فيه على المتحرك تقول هو متحرك، حتى في الحركة القطعية لم يقع الخلاف في هذا. الآن هو متحرك أو لا؟ تقول هو متحرك. إذا حملت الحركة على هذا الحد، وفي الآن الثاني تحمل الحركة على الحد الثاني، وفي الآن الثالث تحمل الحركة على الحد الثالث. ثم إذا انتهت الحركة وجدت أن الحركة في آن واحد تحمل على جميع الأجزاء، كما لو قلت أن زيدا في أول أجزاء الحركة كان متحركا، في وسطها متحرك، وفي آخرها متحرك، فيلزم من ذلك اتحاد الأجزاء من جهة لاتحادها بالكل، واختلاف الأجزاء من جهة، فيكون الكل عين الكل ومباينا للكل. تتم الكلام تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. في كل جزء إن كان موجودا بالفعل ما هي؟ نعم.